فقالوا هذا نسميه سبب. ما هو السبب؟ قالوا السبب في وجوب الزكاة، السبب المقتضي لوجود الحكم، ما هو؟ وجود المال، النصاب. لكن تخلف الشرط، لم يوجد الشرط لأمر خارج، لم يوجد الحكم لعدم وجود الشرط، وهذا سبق بيانه في أي قسم؟ في القسم الثاني من العلة. واضح؟ نعم. قال العلة الشرعية نفسها. ما هي العلة الشرعية؟ قال في الهامش
عرف الشيخ الشنقيطي رحمه الله تعالى كما سيأتي في كتاب القياس إن شاء الله العلة، وهي الجامع بين الفرع والأصل.
هذا البحث في القياس. العلة ما هي؟ هي الجامع بين الفرع والأصل، يعني هي التي جعلتنا نلحق هذا الفرع بالأصل في نفس الحكم. عرفتم؟ فتحريم كذا، ما العلة الجامع بينهما؟ مثلا الإسكار. عرفتم؟ فالعلة الجامعة هي الإسكار، إذن هي التي جمعت بين الفرع الذي لم ينص عليه الشارع فألحقته بالأصل وهو الخمر. وإن كان طبعا وردت نصوص كل مسكر الخمر، وهذا بحث آخر سيأتي هناك إن شاء الله في القياس. إذن هذه العلة عند الأصوليين في القياس، وسيأتي بيانها وهي واسعة جدا هناك. سنبين إن شاء الله هذه العلل وأنواع هذه العلل، وما هو الصحيح منها وما هو الفاسد. عرفتم؟ هذا سيأتي بيانه في ذلك المكان. قال وهو الوصف. نعم، وهو الوصف المشتمل على الحكمة الباعثة على تشريع الحكم، وهذا سنشرحه إن شاء الله هناك بالتفصيل. قلت ومن الملاحظ أن الإطلاق الأول للسبب، ما هو الإطلاق الأول؟ ما يقابل المباشرة. أن الإطلاق الأول للسبب هو أقرب الإطلاقات، هو أقرب الإطلاقات لأي؟ للسبب. واضح؟ أما الإطلاقات الثلاث الباقية فهي مندرجة تحت العلة، يعني هذه الثلاث الثانية علة العلة، والعلة التي تخلف شرطها، والعلة الشرعية، كل هذه تندرج تحت مباحث العلة، ما تندرج تحت مباحث السبب. ولهذا السبب مندرج تحت العلة. تذكر هذا المبحث؟ أيهما عن السبب أم العلة؟ ما بحثنا في هذا؟ بحثنا، لهذا قلنا لم نذكر العلة في التعريف. واضح؟ لأنها مندرجة تحت السبب. عرفتم؟ فهنا هذه الثلاث كلها مندرجة تحت العلة، نقول فهي مندرجة تحت العلة. فالرمي علة العلة، فالرمي علة العلة لكونه علة الإصابة. هذا من أي قسم؟ أليس الثاني الذي ذكره علة العلة؟ هذا يندرج تحت أي مبحث؟ تحت مباحث العلة. فقلنا فالرمي علة العلة لكونه علة الإصابة، والإصابة علة للزهوق، يعني زهوق الروح، لذهاب الروح للقتل، والإصابة علة للقتل. وأما العلة التي تخلف شرطها سبق ذكرها في العلة، أليس كذلك؟ ما ذكرناه في العلة في القسم الثاني. والإطلاق الرابع على العلة الشرعية هو مندرج تحت العلة كما سيأتي في القياس. إلى هنا واضح؟ وضح لكم؟ إذن أقرب الإطلاقات ما هو؟ الإطلاق الأول وهو السبب، الإطلاق الأول وهو السبب. نعم.
قال في مرام السعود: ومع عدة كرامة السبب والفضل فأقوم إليه قد ذهب. وسيأتي إن شاء الله تعالى زيادة في ضعف عن العلة الشرعية مبحث العلة من كتاب القياس.
هذا سيأتي إن شاء الله في مبحث القياس، سيأتي بيانه في مبحث القياس، هناك سنبين إن شاء الله العلة ومباحث ماذا العلة، لأن هذا سيأتي في مباحث القياس وسيبين المصنف هناك بالتفصيل. وبهذا نكون انتهينا من القسم الثاني من الأحكام الوضعية وهو السبب. إذن الأول هو العلة والثاني هو السبب، وإن كان كلاهما مندرج تحت السبب، لأننا بينا في تعريف الحكم الوضعي ما هو خطاب الله المتعلق بجعل الشيء سببا، ولم نذكر العلة لأنها مندرجة أصلا تحت السبب. إلى هنا واضح؟ واضح؟ المباحث التي مضت في العلة واضحة وفي السبب؟ سنشرع الآن في بيان القسم الثاني.
القسم الثاني الحكم الوضعي. لقد قلنا انتهينا من القسم الأول، قلنا إن الحكم الشرعي ينقسم إلى قسمين: حكم تكليفي وهو خطاب الله المتعلق بفعل المكلف بالاقتضاء أو التخير، وانتهينا أن هذا يتكون من 4 أو 5 أحكام تكليفية. نأتي الآن إلى الحكم الوضع القسم الثاني وهو الحكم الوضعي وهو نعم.
لقد قلنا إن الحكم الوضعي هو خطاب الله تعالى المتعلق بجعل الشيء سببا لشيء آخر أو شرطا له أو مانعا منه، عزيم أو عزيمة أو رخصة. فتكون أنواعه على هذا هي: الأول السبب، الثاني الشرط، الثالث المانع، الرابع العزيمة والرخصة. وإليك بيان كل نوع وما يتعلق به من المسائل.
إيه نعم، قسمنا الحكم الوضعي إلى 4 أقسام: السبب والشرط والمانع والعزيمة والرخصة. لكن بعضهم، واختلف العلماء في تقسيم الحكم الوضعي، بعضهم جعلها 10 أقسام: السبب والشرط والمانع والصحة والفساد والقضاء والإعادة والأداء والعزيمة والرخصة. ولكن قلنا أنها 4 هنا لأن السبب يدخل فيه كثير من الأمور كما سيأتي إن شاء الله.
النوع الأول السبب، وفيه مسائل: المسألة الأولى تعريفه: السبب لغة هو ما يتوصل به إلى مقصود ما، لذلك يسمى الطريق سببا.
أي نعم، هو ما لغة هو ما يتوصل به إلى شيء ما، بمعنى بواسطته نصل به إلى شيء ما، كالحبل نتوصل به إلى قعر البئر مثلا، الطريق نتوصل به إلى المكان الفلاني، هذا لغة. كما أن الدليل نتوصل به إلى الحكم. يعني السبب في اللغة ما يتوصل به إلى شيء آخر، سواء كان حسيا كالطريق أو معنويا كالدليل. نعم.
والسبب اصطلاحا هو ما يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم لذاته.
ويلزم من عدمه العدم لذاته، هو ما يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم لذاته، كالطهارة مثلا، كدخول الوقت سبب لوجوب الصلاة على هذا المكلف، فلزم من وجود دخول الوقت وجود الحكم
على ذلك المكلف وهو الوجوب. ويلزم من عدم دخول الوقت عدم وجود الحكم على ذلك المكلف وعدم الوجوب. نأخذ التعريف كلمة كلمة. ما يلزم من وجود الوجود، أخرج الشرط، لأن الشرط لا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، لا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. فمثلا وجدت الطهارة وهي شرط صحة الصلاة، لا يلزم من وجود الطهارة صحة الصلاة، لأنه قد يتطهر ويصلي قبل دخول الوقت أو لغير القبلة أو صلى على نجاسة، وقد يلزم من وجود الطهارة صحة الصلاة إذا تطهر وصلى بتوفر الأركان والشروط الأخرى. هنا ما يلزم من وجوده الوجود أخرج الشرط، كذلك أخرج المانع، لأن المانع ما يلزم من وجوده العدم، ما يلزم من وجود العدم، يلزم من وجود النجاسة عدم صحة الصلاة، يلزم من وجود الدين عدم وجوب الزكاة. هذه الفقرة الأولى، ما يلزم من وجوده الوجود، نعم، ويلزم من عدمه العدم. الفقرة الثانية أو العبارة الأخرى، أخرج المانع أيضا، لأن الشرط اتفق معه على هذه العبارة الأخرى، لأن الشرط يلزم من عدمه العدم، يلزم من عدم الطهارة عدم صحة الصلاة، ويلزم من عدم حولان الحول على المال عدم وجوب الزكاة، لكنه أخرج المانع لأن المانع يلزم من وجوده العدم، ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم المانع، بمعنى يلزم من وجود الدين عدم وجوب الزكاة، لكن لا يلزم من عدم وجوده ألا الوجود والعدم. لا يلزم أن الإنسان قد لا يكون عليه دين لكن لا تجب عليه الزكاة لأن ماله لم يبلغ النصاب، وقد تجب عليه الزكاة لأن ماله بلغ النصاب وحال عليه الحول. قال لذاته، أي لذات السبب. وأخرجنا بهذه العبارة وجود السبب مع تخلف شرط أو وجود مانع، يعني بمعنى أنه قد يوجد السبب ولا يوجد المسبب، قد يوجد السبب ولا يوجد الحكم، لا لذات السبب ولكن لأمر خارج وهو عدم توفر شرط أو وجود مانع. فالإنسان إذا دخل الوقت مثلا تجب عليه الصلاة، ولكن قد يمنع مانع من وجوب الصلاة من عدم البلوغ أو نحو من ذلك، نعم.
المسألة الثانية، السبب باعتبار قدرة المكلف ينقسم إلى قسمين. القسم الأول
أقسام السبب، مثل ما قلنا هناك أقسام الواجب، ينقسم الواجب من عدة حيثيات، كذلك هنا ينقسم السبب من عدة حيثيات واعتبارات. فالأسباب ليست واحدة، نعم.
القسم الأول سبب مقدور عليه وهو ما كان داخلا تحت كسب المكلف وطاقته بحيث يستطيع فعله وتركه، كالقتل المسبب للقصاص وعقد النكاح المسبب لحل الوطء.
سبب مقدور عليه، هذا تقسيم السبب من حيث القدرة وعدم ذلك. سبب مقدور عليه، يقدر عليه الإنسان ويفعله، هو الذي تسبب له، مثل القتل سبب للقصاص منه عمدا عدوانا، سبب للقصاص، وغير ذلك من الأمثلة. نعم.
القسم الثاني سبب غير مقدور عليه، وهو ما لم يكن من كسب المكلف ولا دخل له في تحصيله، وعدم ذلك كزوال الشمس أو عدم ذلك كزوال الشمس أو غروبها، سبب لوجوب الصلاة أو الإفطار.
نعم، سبب غير مقدور للمكلف، يعني لم يتدخل فيها المكلف، فهناك أسباب مقدورة هو الذي فعلها ومن كسبه، فسبب النفقات هو إنجابك لها أولئك العود والنكاح، وهذا من فعلك، قطع اليد سبب سرقتك وأنت تستطيع تمتنع، وهكذا. لكن هنا سبب غير مقدور عليه، يعني ما ليس من كسب الإنسان كدخول الوقت، فهذا السبب لوجوب الصلاة لا يستطيع أن يمنع الإنسان، كذلك غروب الشمس سبب لإفطار، وهكذا. نعم. موت المؤرخ سبب لكونك تكون وارثا له، هذا ليس من قدرة الإنسان أو استطاعته أن يمنعه. نعم.
المسألة الثالثة السبب باعتبار المشروعية، ينقسم إلى قسمين. القسم الأول سبب مشروع، وهو ما كان سببا للمصلحة أصالة، وإن كان مؤديا إلى بعض المفازج تبعا كالجهاد في سبيل الله فإنه سبب لإقامة الدين وإعلاء كلمة الله، وإن أدى في الطريق إلى شيء من المفاسد كإتلاف الأنفس وإضاعة الأموال.
أين ينقسم السبب من حيث المشروعية إلى هذين القسمين، سبب مشروع وهو ما يؤدي إلى المصالح أصالة وإن أدى إلى المفاسد تبعا، مثل هذا المثال جهاد في سبيل الله، فهو سبب لإعلاء كلمة الله ونشر دينه، وإن أدى إلى بعض المفاسد وهو ترمل النساء ويتم الأطفال والخوف وغير ذلك وإضاعة الأموال وغير ذلك، فهذه مفاسد تبعا ولا تأتي ولا عشر معشر المصالح التي في الجهاد في سبيل الله. نعم.
القسم الثاني سبب غير مشروع، وهو ما كان سببا للمفسدة أصالة وإن ترتب عليه نوع من المصلحة تبعا كالقتل بغير حق، فإنه سبب غير مشروع وإن ترتب عليه ميراث ورثة المقتول.
أي نعم، سبب غير مشروع وهو بعكس سبب مشروع، وما كان يؤدي إلى المفاسد أصالة وإن كان فيه مصالح، بعض المصالح مثل شخص اعتدى على شخص آخر وقتله، هذا سبب القصاص، وإن كان فيه مصلحة وهو أن هذا أن ورثة المقتول سيأتيهم مصالح وراثة الدية التي سيتحصل عليها بسبب هذا القتل، فهذا السبب غير مشروع. نعم.
المسألة الرابعة السبب باعتبار المناسبة، ينقسم إلى قسمين. القسم الأول سبب مناسب للحكم، وهو الذي يترتب على شرع الحكم عنده تحقق مصلحة أو دفع مفسدة يدركها العقل، كالسرقة بالنسبة لعقوبة القطع، حيث إنها تحقق مصلحة حفظ الأموال وتدفع مفسدة ضياعها.
إيه نعم، السبب مناسب للحكم، بمعنى أدرك العقل العلة التي من أجلها شرع الحكم، له مناسب، مثل قطع اليد مناسب للسرقة، حيث أننا قطعنا اليد التي امتدت إلى هذه إلى هذا المال بحيث لا تمتد يده مرة أخرى أو يد غيره، هذا مناسب ويسمى سبب ويسمى علة. أدركنا المصلحة التي من أجلها شرع الحكم، هذا السبب المناسب. نعم.
القسم الثاني سبب غير مناسب للحكم، وهو الذي لا يترتب على شرع الحكم عنده تحقق مصلحة أو دفع مفسدة، كدلوك الشمس حيث إنه سبب لوجوب الظهر، ومثل شهود الشهر بالنسبة لوجوب الصوم.
نعم، سبب غير مناسب هو مناسب عند الله، ترى الله يعلم المصلحة التي من أجلها شرع هذا الحكم عند زوال الشمس أو عند غروبها في الإفطار، لكن العقل عاجز عن إدراك هذه المناسبة، عاجز عن إدراك هذه العلة، فسميناه سبب غير مناسب بالنسبة للمجتهد، لا نعلم لماذا. نعم، يلاش.
المسألة الخامسة السبب باعتبار مصدره، ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول سبب شرعي، وهو ما كان مستمدا من الشارع فقط، كالوقت بالنسبة لوجوب الصلاة.
اي نعم، السبب باعتبار مصدره من اين يأتي ينقسم الى ثلاثة اقسام. القسم الاول كما قيل هنا السبب الشرعي، وهو الذي اخذناه من الشارع ما اخذناه من غيره، وهو مثل دخول الوقت، هذا ما العقل لا يمكن ان يدرك لماذا، انما سلم الامر وطبق ما طلبه الشارع. نعم، هذا سبب مشروع او سبب شرعي. نعم.
القسم الثاني سبب عقلي، وهو ما كان مستمدا من العقل فقط، كوجود النقيض فانه سبب في انعدام نقيضه عقلا، مثل الموت فانه سبب لعدم الحياه.
اي نعم، سبب عقلي يدركه اي عاقل مسلم او غير مسلم، فهو معروف ان النقيض لا مع نقيضه لا يجتمعان، فالقيام لا يجتمع مع القعود، والموت لا يجتمع مع الحياة، وهذا معروف مما سبق من قولنا الأمر بالشيء نهي عن ضده. نعم.
القسم الثالث سبب عادي، وهو ما كان مستمدا من العادة المألوفة المتكرر وقوعها كالذبح، فإنه يتسبب في إزهاق الروح في العادة.
أي نعم، سبب عادي أخذناه من العادة والعرف، عادة الناس المنتشرة، حيث أنه من العادة أو العادة اقتضت أن حز الرقبة تنهي الحياة، حياة هذه البهيمة. والعادة والعرف كما تعلمون هي ما اعتاده أكثر الناس، لا كلهم طبعا كما سيأتينا من دليل، وهو دليل من الأدلة المختلف فيها. نعم.
المسألة السادسة السبب باعتبار اقترانه بالحكم وعدم ذلك، ينقسم إلى قسمين. القسم الأول سبب متقدم على الحكم، وهذا هو الأصل، كالأسباب الموجبة للصلوات والزكاة والبيع والنكاح، وهو الأكثر.
أي نعم، سبب متقدم على مسببه بفترة، مثل الأمثلة التي قلناها وذكرت هنا، فالبيع سبب للملك وهو متقدم، البيع والشراء سبب للملك وهو متقدم، وغير ذلك من الأمور، فهذا سبب متقدم، وهذا أكثر الشريعة قائمة عليه، لأنه لا مسبب ولا حكم إلا بسبب، فالسبب ينبغي أن يتقدم، لكن عندنا سبب آخر وهو مقارن للحكم. نعم.
القسم الثاني سبب مقارن للحكم كقتل المسلم للكافر في الحرب، فإنه سبب لاستحقاق سلبه فورا، وإحياء الموات فإنه سبب فوري للملك.
نعم. فإذا أحيا الإنسان أرضا فإن هذا سبب لملكيته لهذه الأرض، فهذا فوري ومباشر، وهو أثناء اشتغاله في إحياء الأرض هو يملكها. كذلك ذاك أثناء قتله لهذا الكافر له حقه منه. فأما هذا قليل جدا في الشريعة وهو المقارن، وكما قلنا الأكثر هو أن يكون السبب متقدما على المسبب. نعم.
المسألة السابعة السبب باعتبار اللفظ والفعل، ينقسم إلى قسمين. القسم الأول سبب قولي ولفظي، وهو ما كان معتمدا على القول واللفظ كصيغ العقود مثل البيع والشراء، وصيغ التصرفات كالطلاق والعتاق والنكاح.
نعم. سبب قولي وهو ما يرتبط باللفظ واللسان كالطلاق، فإن هذه اللفظة طلقتك، هذه اللفظة سبب لمفارقة الزوج لزوجته وإن لم ينوي، والعتاق والنكاح، كل هذه تعبدنا الشارع بألفاظها لا ينوب عنها غيرها إلا بنية طبعا، لكن إذا تكلم بها وتلفظ بها الحكم ترتب عليها مباشرة. نعم.
القسم الثاني سبب فعلي، وهو ما كان ناشئا عن الفعل كالقتل سبب للقصاص، وشرب الخمر والسرقة سببان للحد، وإحياء الموات سبب للملك.
نعم. سبب فعلي وهو ما يفعله الإنسان بالجوارح كالقتل والسرقة كما قلنا، لكن يسأل السائل ما الفرق بينهما؟ هل لذكر لهذا يترتب عليه فرق في الأحكام الشرعية؟ ذكر ذلك ابن القيم فقال نعم.
والفرق بينهما أن الأسباب القولية لا تصح من السفيه أو المحجور عليه، كما لو اعتق عبده أو وهبه أو باع أو اشترى.
نعم.
أما الأسباب الفعلية فإنها تصح منه، كما لو وطأ المحجور عليه أمته فإنها تصير إن ولد، وذلك لأن أقواله يمكن إلغاؤها، كما قال ابن القيم في بدائع الفوائد حيث إنها مجرد
أقواله كذا،
حيث إنها مجرد كلام لا يترتب عليه شيء. أما الأفعال فإنها إذا وقعت فلا يمكن إلغاؤها، فلا يمكن أن يقال لمن وطئ أمته أو أتلف شيئا لغيرها إنه لم يطأ أو لم يتلف.
نعم. ابن القيم رحمه الله فرق بين الأقوال والأفعال، فقال إن الأقوال لا يترتب عليها شيء، فالسفيه أو الصبي أو المجنون إذا قال أي شيء، إذا باع أو اشترى أو تلفظ بأي شيء، هذا لا يعتمد عليه ولا ينظر إليه ولا يتم البيع ولا الشراء، لكن الفعل يختلف يترتب عليه آثاره. فلو أن السفيه وطأ أمه كما قلنا هنا فإنها تصير أم ولد إذا حملت، لا يمكن أن ينفى هذا عنه، فالقول مجرد كلام، لكن الفعل لا يختلف كما قلنا هناك في النائم والساهي وغيرهم والمغمى عليه، إذا أفسدوا شيئا بفعلهم وهم نائمين فإنهم يكلفون بدفع قيمة المثلة لأنها أفعال، ولا دخل لهذا المتلف عليه هذا المال، ما ذنبه أنه يذهب عليه هذا المال ثم يأتي شخص ويقول هذا غير مكلف؟ إذن كل إنسان ينوي على فعل شيء ثم إذا نام ينفذ هذا الشيء، فتضيع أموال المسلمين. إذن الفرق بين السبب القولي والسبب الفعلي ما ذكرناه، وهو أن السبب القولي لا يعتمد عليه ولا يترتب عليه آثار، أما السبب الفعلي فيعتمد عليه كل الآثار. نعم نعم، نقف على هذه النقطة.
أحسن الله عليكم. يقول فضيلة الشيخ: لماذا قلنا سبب غير مناسب للحكم مع أنه في الأصل مناسب لكن العقل لم يدركه؟ لأن من المعلوم أن العقل يدرك بعض الأمور لا كلها، فلماذا لا نستدله بقولنا سبب غير معلوم مناسبته للحكم؟
عبارة لطيفة وجديرة بالاهتمام، لكن العلماء ترى يعبرون بتعبيرات هم يعبرون بها للفاهمين لهذا. أنت كما فهمت هذا يفهم غير سبب غير مناسب، أي لم يدرك مناسبته. تقبيل الحجر الأسود، الطواف سبع، لماذا لم تكن ثمان أو ست؟ السعي كذلك، الصلوات صلاة الظهر، لماذا لم تكن ثلاثة أو خمس؟ هذه كلها سماها العلماء أحكام تعبدية، أي لم يدرك العلة، أي غير معللة. كلمة غير معللة أي لم يدرك العقل علتها. وإلا الله عز وجل لا يفعل شيئا، لا يأمر بشيء ولا ينهى عن شيء إلا وفيه مصالح أبدا. هذا شيء متفق عليه كليا كقاعدة عامة للمسلم، وينبغي أن يؤمن المسلم بهذه القاعدة، لأنه لا ينهانا عن شيء إلا وفيه مفسدة، ولا يأمرنا بشيء إلا وفيه مصلحة. ومن هذا المنطلق يرتب عليه كل كلام.
نعم. أحسن الله إليك. يقول: أخرج العلماء الكافر من قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت ويخصص، وهو العقل، وجعلوا هذا المثال من أمثلة المخصصات المنفصلة للعموم، فلا يصح الاستدلال به.
لا، أخرجوا الصبي والمجنون، العقل أخرج الصبي والمجنون، حيث أنها لما نزلت هذه الآية لم يأمر الصبيان، لم يأمر الصحابة صبيانهم أو مجانينهم بالحج، لكن لم يخرجوا الكافر، هذا هو من المخصصات المنفصلة وهو العقل. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: كيف نقول إن المكره غير الملجأ مكلف، والله سبحانه وتعالى قال: إلا من أكره وقلبه مضمين بالإيمان فأسقط عنه التكليف؟
نحن نقول إنه مكلف لتوفر شروط التكليف فيه ولعدم المانع من الفعل، عدم المانع من الفعل، هذا بالفعل فقط. أما بالقول إذا قيل أكفر أو تكلم بكلمة الكفر فقد اختلف العلماء في هذه في هذا، في فرق بين الفعل والقول. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: ما ثمرة الخلاف في معرفة هل الكفار مكلفون بفروع الشريعة أو لا؟
نعم، اختلف العلماء في هذه المسألة في ثمرة الخلاف، في الخلاف هل هو لفظي أو معنوي. فقال بعضهم إن الخلاف لفظي لا ثمرة له، لأن حال الكافر لا تتغير بكونه مأمور بالفروع أو غير مأمور. أما الآخرة فعلمها عند الله، إذن لا ثمرة له. وبعضهم قال إن الخلاف معنوي وله ثمرة، واختلف أصحاب هذا القول، فقالوا إن له ثمرة في الدنيا بعضهم، وقال بعضهم إن له ثمرة في الآخرة. القائلون بأن له ثمرة في الدنيا قالوا إنه يعامل معاملة المسلم في كل شيء، وهذا ضعيف، لأنه يعامل معاملة المسلم في البيوع والحدود وغيرها، وكذلك في الطلاق والنكاح وهذه الأمور، لأن هذه من باب الحكم الوضعي وليس من باب الحكم التقريبي، وهذا قلنا. لكن له ثمرة في الآخرة، حيث إنه يزيد إثم الكافر بسبب عدد الصلاة التي تركها من علمه بالإسلام أو الصيام أو غير ذلك. وقد أطلت في هذا في الكتاب الإلمام في مسألة تكليف الكفار بفروع الإسلام، وفي كتاب لي آخر وهو الخلاف اللفظي عند الأصوليين مطبوع في مجلدين، أكثرت الكلام في هذا في نوع الخلاف هنا. نعم
أحسن الله إليكم. يقول لم أفهم معنى كلمة الوضعي، يعني الحكم الوضعي، ما أساس التسمية ومعناها، وكيف كان الحكم الوضعي قسيما للحكم التكليفي؟
نعم، الوضعي هو وضع الله عز وجل هذا الشيء لذاك الشيء، فوضع دخول الوقت علامة على وجوب الصلاة، ووضع الطهارة علامة على صحة الصلاة، ووضع الحيض علامة على عدم صحة الصلاة، وهكذا. الوضع هو الإخبار والإعلام، كأن الشارع يقول اعلموا أنه إذا دخل الوقت فقد وجبت الصلاة، اعلموا أنك إذا تطهرت أو لم تطهر فإن الصلاة ليست بصحيحة، وهكذا. أما الحكم التكليفي فهو ما يخص المكلف. لاحظوا ترى الحكم الوضعي قبل الحكم التكليفي في العمل، بمعنى أننا نتأكد من دخول الوقت ثم قلنا يجب عليك أيها الشخص أن تصلي، ثم ننظر في هذا الشخص إذا كان مكلفا وتوفت في شروط التكليف نقول أنه يجب عليك أو يندب أو يكره أو يحرم، وهكذا. فالحكم الوضعي انتبهوا، لا تخلطوا بين الأحكام الوضعية والقوانين الوضعية. نعم
أحسن الله عليكم. سؤال تكرر كثيرا، يقول ذكرتم أن السكران لا يأتم بفعله وهو في حالة سكره، ألا يكون ذلك مدخلا لفعل المحرمات من قبل السكارى؟
لا يكلف في حال سكره عن الآثام التي يفعلها أو يقولها، لكن يكلف بالأفعال، بمعنى أنه كما قلنا مرارا أنه إذا أتلف شيئا فإنه يجب عليه دفع قيمة المتلف، حتى أن العلماء قالوا بوقوع طلاقه، لا لأنه مكلف بل سدا للذرائع، بدليل آخر سدا للذرائع، حيث أن الإنسان إذا طلق امرأته وهو سكران ثم أفاق من سكره ووجد أن امرأته قد فارقت يندم على ذلك، وإذا عرف الآخرون كذلك لا يفعلون مثل هذه الأمور. فالعلماء أوقعوا طلاق من هذه الناحية. نعم
أحسن الله عليكم. هذا يقول شبهة، تقول إن كثيرا من الأصوليين يتتبعون الرخص لأنهم أعرف الناس بالاختلافات الفقهية، فكيف يرد على مثل هؤلاء؟
كلمة الأصوليين هذه كلمة ليست صحيحة، هم الفقهاء والعلماء كلهم أصوليون، بمعنى عرف لو لم يعرفوا الأدلة لما عرفوا الأحكام الفرعية. فكل الفقهاء الأئمة الأربعة وأتباعهم إلى يومنا هذا كلهم أصوليون فقهاء وعلماء، إذ لو لم يعرف هذا الفقيه هذا الدليل وأصل هذا الحكم لا يمكنه أن يحكم بشيء. أما تتبعهم للرخص هذا مسألة لا أدري يعني ما معناها، فهي واسعة. لا شك أن العالم يعرف تفاصيل الشريعة ودقائقها والدليل الضعيف من الدليل القوي، ويعمل على هذا الأساس، لا يعمل لأجل تتبع الرخص فقط هدف له، إنما يعمل على أن هذا الدليل ضعيف أو ذاك الدليل قوي فيعمل على هذا الأساس. واعلموا أن من دقق في أصول الفقه، يعني أدلة الفقه، وعرف أصول الفقه بجزئياته، عرف سماحة الإسلام ويسره، وأنه لا تعقيد فيه ولا تكليف فيه كثير، وأنه أيسر الشرائع الإسلامية، أيسر الشرائع السابقة، يعني أيسر شريعة من الشرائع السابقة. نعم.
أحسن الله إليكم وأثابكم ونفعنا بعلمكم، وصلى الله على نبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
نعم، صلى الله على نبينا محمد.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نبدأ أو نكمل مسائل السبب فنقول نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف حفظه الله تعالى ووفقه: المسألة الثامنة العلة، وهي وصف المعرف للحكم، تعتبر قسما من أقسام السبب، فالسبب أعم من العلة، حيث إن السبب ينقسم إلى قسمين.
نعم، العلة وهي العلة المعروفة في القياس هي نوع من أنواع السبب، بمعنى أن السبب نوعان: سبب عرفنا المعنى الذي لأجله شرع الحكم، أو سبب مناسب، فهذا يسمى سببا وعلة، لكن هناك أسباب لم نعرف لماذا كانت أسباب، فهذه تسمى أسباب ولا تسمى علل. فالعلة كما سيأتينا في باب القياس هي الوصف المعرف للحكم، وقالوا بأن هذا الوصف ينبغي أن يكون وصفا ظاهرا منضبطا جليا واضحا مشتملا على المعنى الذي لأجله شرع الحكم، كالسفر، السفر علة للإفطار وليست المشقة هي العلة، المشقة هي حكمة الحكم وليست علة، وفرق بين الحكمة والعلة كما سيأتينا إن شاء الله. المهم أن العلة هي الوصف المعرف للحكم، بمعنى أننا نعرف أن الحكم لم يكن لولا هذه العلة، مثل تحريم الخمر، عرفنا أن العلة هي الإسكار، إذ لولا الإسكار لما حرم الخمر، فعرفنا أن الحكم ثبت لأجل الإسكار، فالعلة الذي نريده من هذا الباب سيأتينا هذا الكلام مفصل هناك، ولكن الذي نريده من هذا الباب هو أن نبين أن العلة نوع من أنواع السبب، فالسبب أعم منها. سبب عرفنا لماذا كان سببا، وسبب لم نعرف ذلك. نعم، فهو نوعان أو قسمان. القسم الأول
سبب معقول المعنى أي أدرك العقل ارتباط الحكم به، فهذا يسمى سببا وعلة، كقطع يد السارق فالسرقة تسمى سببا وعلة للقطع.
نعم، هذا السبب الذي عرفنا معناه وأدرك العقل كلها وهو القطع، قطع اليد لأجل السرقة، عرفنا أن هذه اليد لما امتدت على هذا المال ناسب أن تقطع تلك اليد التي امتدت حتى لا تمتد مرة أخرى وحتى لا تمتد يد الآخرين، وحفظا لمال المكلفين. نعم.
القسم الثاني سبب غير معقول المعنى وهو الذي لا يدرك العقل ارتباط الحكم به، فهذا يسمى سببا لا علة، كدخول الوقت يسمى سببا لوجوب الصلاة ولا يسمى علة لعدم إدراكنا للمناسبة بين دخول الوقت ووجوب هذه الصلاة بعينها.
اي نعم، سبب لم نعلم لماذا كان سببا، إنما أخذناه كحكم تعبدي، الله قال لنا إذا دخل الوقت فاعلموا أن الصلاة قد وجبت على هذا المكلف، فهذا لا نعرف لماذا. بلوغ النصاب سبب لوجوب الزكاة، لا نعرف لماذا لا يجب إخراج قسطا من المال إلا إذا بلغ المال كذا وكذا، لماذا لا نخرج نصف ما يملك الإنسان أو ثلثة أو نحو من ذلك هكذا جزافة، إنما هذه أمور لا نعرف العلة التي من أجل جعل سببا. فكما أن الحكم التكليفي يوجد فيه أحكام تعبدية، كذلك الحكم الوضعي يوجد فيه أحكام تعبدية، فوجوب السعي سبع مرات أو الطواف سبع مرات أو تقبيل الحجر الأسود هذه أمور تعبدية لا نعلم لماذا، كذلك الحكم الوضعي فيه أمور تعبدية كما قلنا.
فالسبب على هذا شامل للوصف المناسب وغير المناسب. المسألة التاسعة
اي نعم، المعنى ان قد يسأل سائل لماذا دخلنا العلة هنا، العلة هنا قلنا لانها نوع من انواع السبب، لذلك لابد من التنبيه عليها. هنا وقفنا على مسألة